السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رجلا زار أخا له في الله فأرصد الله على مدرجته ملك، قال: هل لك من نعمة تربها؟ قال: لا. ذهب إليه في قريته غير أنني أحببته في الله، قال: إني رسول الله، أخبرك أن الله أحبك فيه. إن محبة الله جل وعلا لعبده بها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وهي أعظم المحبة، أن ينال الإنسان محبة الله، أن يحب الله ويحبه الله. فما هي الأسباب، ما هي الوسائل التي إذا فعلناها أحبنا الله جل وعلا؟ حديثنا في هذه الحلقة بمشيئة الله جل وعلا عن الأسباب التي تجعل من المسلم محبوب عند خالقه جل في علاه. إن محبة الله جل وعلا لعبده أمنية لكل مسلم على وجه الأرض. وكما قلت في المقدمة، نتحدث عن الوسائل التي ينال بها العبد محبة الله جل وعلا. أولا، تقوى الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المتقين، وكما في الحديث: إن الله يحب التقي النقي الخفي. فالذي جعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل طاعته وترك معصيته، ترك الشهوات تعظيما ومحبة لله جل وعلا، وعوضه الله جل وعلا بمحبته، لأنه علم بأن الله سبحانه وتعالى يراه، وأن الله جل وعلا هو الذي خلقه ورزقه وأكرمه واصطفاه وهداه للإسلام، فعظم الله في قلبه. فكانت النتيجة أنه لما ترك هذا المحبوب لنفسه عوضه الله جل وعلا بمحبته، يتلذذ بهذا الترك، يتلذذ بهذا الفعل، يفعل الطاعة وإن كان فيها مشقة على النفس لكن يستمتع بها. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل طاعته وترك معصيته. وربنا جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول ابن الجوزي رحمه الله: لزمني هم فلم أجد منه المخرج، فعرضني قول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول رحمه الله: فما أن هممت بتحقيق التقوى حتى فرج الله كربتي. أيها المريض والمكروب، اتق الله جل في علاه وأبشر بالفرج من الله سبحانه وتعالى، وبذلك تنال محبة الله سبحانه وتعالى، وتسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة، تنعم بجنات النعيم. أيضا من أسباب محبة الله جل وعلا الصبر، أن تصبر من أجل الله جل وعلا في جميع أمورك وشؤونك، تصبر عن المعصية وتصبر على الطاعة وتصبر على أقدار الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول: والله يحب الصابرين. هذا من أسباب نيل محبة الله جل وعلا، أن تصبر على ما كتبه الله جل وعلا عليك من الأقدار المؤلمة التي لا ترغبها، ومن يصبر يصبره الله. أيضا من أسباب محبة الله جل وعلا الإحسان بأنواعه وأشكاله، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. فإذا أحسن العبد، أحسن في صلاته، أحسن في عبادة ربه في جميع أموره، أحسن في تعاملاته، أحسن إلى نفسه، أحسن إلى زوجته، أحسن إلى أمه، أحسن إلى أبيه، أحسن إلى الفقراء، أحسن إلى الجيران، أحسن إلى الزملاء، كل هذه الأمور من أسباب محبة الله جل وعلا. ولكن أذكرك أنك تحسن وأنت تتعبد الله جل وعلا في هذا الإحسان، حتى الإحسان للحيوانات من أسباب محبة الله جل وعلا، ومن أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن أسباب مغفرة الله جل وعلا. أيضا أيها الأفاضل، من أسباب محبة الله للعبد أن يؤدي الواجبات ثم يفعل النوافل. تأملوا معي رعاكم الله الحديث اللي في البخاري الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل ما يتقرب به العبد بالواجبات: الحج، الزكاة، الصلاة، كل ما أوجبه الله هذا أحب من النوافل. ثم تأملوا معي رعاكم الله، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيذنه. تقرب إلى الله بالنوافل. أضرب على ذلك بعض الأمثلة من النوافل: السنن الرواتب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في اليوم والليل 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، كم نجلس من السنوات في الوظيفة حتى نرصد مبلغا الواحد يضع له شقة ولا يضع له فلة؟ أنت إذا حافظت على السنن الرواتب، إذا صليت 12 ركعة بنى الله لك بيتا في الجنة، فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت، لا يتصدع هذا البيت، وهذا البيت لا يتصوره العقل. إذن ما تحافظ على 2 ركعة قبل الفجر، و4 ركعات قبل الظهر، و2 ركعة بعد الظهر، و2 ركعة بعد المغرب، و2 ركعة بعد العشاء. كل ما تقربت، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من النوافل أن تصلي الليل، وصلاة الليل، نافلة الليل أفضل من نافلة النهار. نعم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قيام الليل في المناجات، في اللذة، في مخاطبة الرب سبحانه وتعالى، لا يراك أحد. إذن من أسباب محبة الله المحاطة على صلاة الليل. صلاة الضحى، أن يصلي الإنسان الضحى صلاة الأوابين، صلي 2 ركعة أو 4 ركعات أو 6 ركعات أو 8 ركعات أو ما شئت، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الضحى ليس لها حد، أقلها 2 ركعة، وصلي ما شئت وتقرب إلى الله، وكلما تقربت إلى خالقك كلما ازددت محبة له سبحانه وتعالى. أيضا من النوافل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وفي 3 قال: لمن شاء. ولذلك الداخل لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أذان المغرب يظن أن الصلاة قد أقيمت، لأن الصحابة رضي الله عنهم يقومون يتنفلون، يستجيبون مباشرة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت أخي المشاهد، أختي المشاهدة، كلما تقربت إلى الله كلما أحبك الله سبحانه وتعالى، بالتسبيح، بالتهليل، بالاستغفار، بالدعاء، كل النوافل تقربك إلى خالقك سبحانه وتعالى. فأكثر من النوافل حتى تنال محبة الله جل وعلا. إن من أسباب محبة الله لعبده أن يحب لله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب والبغض في الله. ويوم القيامة كما في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: أين المتحابون فيا؟ أين المتزاورون فيا؟ أين المتبادلون فيا؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله: رجلان اجتمعا في الله وتفرقا فيه. هل محبتك وعلاقتك مع الناس من أجل الله جل وعلا؟ كل واحد منا عليه أن ينظر إلى محبته، وعليه أيضا، أذكر نفسي وأذكركم، أن يبحث عن الأتقياء، الأخفياء، الأنقياء، يبحث عن الصالحين ويزوره في الله. وإذا زرت هذا الإنسان، هذا العابد الرباني لله جل وعلا، لا ترجوه ولا تخافه. تدري ما هي الثمرة؟ أعظم ثمرة أن الله يحبك، لأنك أحببت هذا الرجل في ذات الله جل وعلا. ومن الثمرات أن الله يظلك في ظل يوم القيامة، أيضا أن هذا الإنسان يشفع لك، أيضا يوم القيامة تكون معه في الجنة، في المنزلة. إذن هذه مسائل ينبغي أيها الأحبة أن الإنسان يبحث في بلده، في مدينته، في قريته، عن أشخاص من العباد، ويتواصل معهم، ويجعل له برنامج لو في الشهر يزورهم، أو يتواصل معهم بالهاتف. لأن الآن للأسف تجد كثير من العلاقات تبنى على المصالح، عطني وأعطيك، مصالح دنيوية. فهذا يقضي لهذا حاجة حتى يرد عليه هذه الحاجة ونحو ذلك. يقدم مثل صاحب الجاه والمنصب من أجل جاهه أو من أجل ماله. لكن ابحث عن شخص لله تحبه من أجل الله جل وعلا، واعلم أن هذا من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى لك أخي المشاهد وأختي المشاهدة. إذن من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى أن نحب أسماء الله جل وعلا. قد يقول قائل ما الدليل؟ كان في غزوة من الغزوات أحد الصحابة كان يتقدم يصلي بالناس، وإذا أراد أن يختم قرأ سورة الإخلاص، فذهب بعض الصحابة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بخبره، فقالوا سألوه لماذا يفعل، سألوه ما لماذا يفعل هذا الأمر، فسألوه قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب صفة الرحمن. قال إن الله أحبه بهذا، وفي رواية أن الله أدخله الجنة بمحبته لها. إذن أن نحب أسماء الله سبحانه وتعالى ومحبة أسماء الله جل وعلا من أسباب محبة الخالق جل وعلا لنا. أيضا من أسباب محبة الله جل وعلا لك أخي المشاهد أختي المشاهد أن نتوكل على الله، والله يحب المتوكلين. توكل على الله سبحانه وتعالى، فوض أمرك لله جل وعلا، والتوكل هو صدق القلب بالاعتماد على الله. لابد أن الإنسان يكون توكله صادق، وأن يقطع العلائق من الخلائق كل على حسب الحاجة. إذا أردت وظيفة لا تعلق قلبك بالمسؤول، علق قلبك بالله. وإذا أراد الله لك شيئا سخر لك هذا المسؤول الذي عنده الوظيفة. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى لك الشفاء أيها المريض جعل شفاءك على هذا الطبيب، هو سبب الطبيب، أما الشافي فهو الله سبحانه وتعالى. إذن صدق التوكل على الله في كل شؤوننا، حتى أنت في سعيك رزقك تتوكل على الله سبحانه وتعالى في رزقك، لأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد لك الرزق فتح لك الأبواب. كم من شخص يسعى الآن لسنوات 10 سنوات و20 سنة وفقير، وشخص مباشرة يذهب مرة أو مرتين وتفتح له الدنيا. لماذا؟ لأن الله هو الرزاق، يبسط الرزق لمن يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فالأمر بيده سبحانه وتعالى. إذن علينا بصدق التوكل، وإذا صدقنا في توكلنا على خالقنا جل في علاه فإن هذا أيها الأحبة من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى لنا. إذن هذه من أسباب التي تنال بها محبة الخالق سبحانه وتعالى. إذن ما هي الثمرات على محبة الله جل وعلا؟ أعظم الثمرات الحياة الطيبة. الحياة الطيبة، إذا أحبك الله جل وعلا ستحيا حياة طيبة. أنت حفظت الله فحفظك الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فمن أحب الله سبحانه وتعالى أحبه الله جل وعلا، ومن أيضا جعل له الحياة الطيبة في الدنيا، أيضا الولاية من الله والدفاع عن أوليائه. والله سبحانه وتعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويقول سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فأنت بمحبتك لله جل وعلا تنال هذه الثمرات. أيضا من ثمرات محبة الباري سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، لأن الله سبحانه وتعالى يثبتك ويحسن خاتمتك. أيضا من أسباب من ثمرات محبة الله أنك في ظل الله جل وعلا، وكما ورد معنا في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، رجلان اجتمعا في الله تحابا من أجل الله سبحانه وتعالى، يوم القيامة يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله. وإذا يكون خلاصة محبة الله جل وعلا أن ينال العبد سعادة الدنيا، وأن ينال كذلك سعادة الآخرة. وعلى الإنسان دائما، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تأملت الأدعية فوجدت أنفع الأدوية والأدعية وأجمعها أن أسأل الله أن يعينني على طاعته، وأنك إذا عانك الله سبحانه وتعالى على طاعته نلت محبته سبحانه وتعالى. لأن المحبة، محبة الباري، تنال بطاعة الله جل وعلا بجميع أشكالها وبجميع صورها. فأكثر من الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يحبك الله سبحانه وتعالى، واملا قلبك حبا واجلالا وتعظيما لله جل وعلا، وتنال محبه الله سبحانه وتعالى التي بها اخي المشاهد اختي المشاهده سعاده الدنيا وسعاده الاخره. ثم نخلي القلب مما يتعارض مع مراد الله جل وعلا. اذا كان هناك تعلق في القلب لبعض الشهوات فان الانسان يطهر قلبه من هذه التي تنافي محبة الله أو تنافي كمال محبة الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا تعلق، على سبيل المثال، إذا تعلق بالصور فإن هذه الصور تضعف هذه المحبة شاء الإنسان أو أبى. فتجد بعض الناس يتعلق بالصور، يتعلق يعني ببعض المناظر الفاتنة، فهذا يضعف بلا شك محبة الله سبحانه وتعالى في قلبه. وقد تكلم ابن القيم في كتاب القيم الداء والدواء، الكتاب المعروف الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، عن هذا المرض الذي قد يتطور مع الإنسان ويؤدي به إلى سوء الخاتمة، لأنه نازع محبة الله وسكن القلب غير محبة الله. ثم أورد قصة ذلك الرجل الذي تعلق بغير الله سبحانه وتعالى وتعلق بالغلام وكيف كانت نهايته، نسأل الله السلامة والعافية، عندما قال رضاك أشهى إلى فؤادي من رضا الخالق الجليل. فيحذر الإنسان أن يسكن قلبه غير الله جل وعلا، ويكثر من قول اللهم طهر قلبي من سائر هذه من سائر الأمراض، أمراض الشهوات والشبهات التي تنازع محبة الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن على المسلم أن يتجه إلى الله جل وعلا ويجعل هدفه في الحياة رضا الله. ويا ليتك أخي المشاهد وأختي المشاهدة تضع في صلاتك أو في غرفتك حتى تنشأ وينشأ الأبناء على هذا الأمر، هدفنا في الحياة أن يرضى الله عنا. نعم، إذا هذا الهدف نشأ عليه الطفل فلا شك أنه سيتحقق بمشيئة الله جل وعلا. اللهم ارض عنا وأرضنا وتولى أمرنا وسدد قولنا وعملنا وارزقنا الصدق في الإخلاص والأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله.